الأحبة هو الشريط الرابع والعشرون من تفسير سورة النساء.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله جواز التجارة فجواز البيع دون الإشارة. قال البيع لأنه يملك عن البناء فهو ملكه له أن يبيعه، وأما المنافع فالناس سواء في المسجد الحرام. ومذهب الشافعي جواز البيع والإشارة وهو الذي عليه الآن، لكن احتكارها هذا هو الممنوع، بمعنى أنه إذا جاء وقت الموت زدنا في إيجارتها لأن الناس محتاجون إليها هذا هو الممنوع. ولهذا يؤثر أن الناس في زمن الموسم فيما سبق ما أمازعنا يزيدون سلعة السلعة الاستهلاكية، إذا كان خذ 4 ريال يجعلونه 2 ريال بغير الموسم 4 ريال إيه؟ هذا كان إيه؟ فساكر إن تدخل الخبز آدم بعض الخبز كبيرة 1 ريال العادي إذا صار 3 ريال في الموسم كم يباع في الموسم 4 ريال يعني معناها الربع. وهذا خلاف عمل الجاهلية. الجاهلية يخدمون الحجاج ويسقونهم النبيذ مجانا.
الله والصلاة القائمة فيه
أراضي البناء سمع
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن
اتقى
ولا
تظلمون كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فما المراد بالطاغوت هنا؟ كما فهو طاغوت حتى لو قاتل حمية وعصبية. طيب هل لك دليل على هذه القاعدة التي زعمتها؟ يعني مثال آخر يؤيد ويمكن أن نأخذ من تكرر الأمثلة قاعدة. إيه؟ نعم، فإن كلمة ثبات قد تشكل على الإنسان، لكن إذا فرنت بهذه عرف وأشياء كثيرة من هذا النوع أو قريبا منه. طيب يؤخذ من قول أن كيد الشيطان كان ضعيفا أنه ينبغي في الحث على الجهاد أن يبين ضعف العدو، فهو عكس ما قال الفقهاء إنه يمنع المخذل والمرشد. لنا خالد ما هو المقصود في هذا؟ إغراء المسلمين على القتال. طيب عكسه إيش؟ المرشد الذي يقول العدو قوي لسنا به قوة ولا نستطيع مقابلته وما أشبه ذلك. أقول هذا عكس. فيستفاد من هذا أنه ينبغي أن تذكر حال العدو بالضعف حتى يشتد ويقوى جانب الإنسان. وأظن أخذ فوائدها. ها؟ طيب يلا نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة الذين آمنوا وقاتلوا في سبيل الله بيان أن الإيمان يحمل على الإخلاص في قولها الذين آمنوا وقاتلوا في سبيل الله. ويمكن أن نقف على هذا بقية الأعمال الصالحة. فالذين آمنوا يتعلمون العلم لحفظ شريعة الله ونشرها بين عباد الله، والذين آمنوا يتعبدون لله تعالى بالصلاة والصدقة وغير ذلك تقربا إلى الله. عكس ذلك الذين كفروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على المؤمنين بالإخلاص، لأن الله ساق ذلك ثناء عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن من قاتل في غير سبيل الله ففيه خصلة من خصال الكفر، لقوله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت. حتى لو كان مؤمنا يصلي ويصوم ويزكي ويحج فقاتل حمية أو عصبية ففيه شبه من الكفار وخصلة من خصال الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب قتال أولياء الشيطان. تأخذ منين الأخ؟ هي السؤال ألا سمعنا؟ إيش السؤال؟ مكبر الصوت ما هو خبر؟ هذا معنى قولك ما هو السؤال؟ من قوله فقاتلوا أولياء الشيطان، فأمر الله تعالى بقتال أولياء الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة ذكر ما يحمل على الامتثال. تؤخذ قبلها العين قول أولياء الشيطان، يعني هذا فيه الحث والإغراء على مقاتلته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار المحاربين من أولياء الشيطان بقوله أولياء الشيطان. وكيف كانوا أولياء؟ سبق لنا ذلك أنهم يمتثلون لأمره ولنهيه، فإذا أمرهم بالفحشاء امتثلوا، إذا نهاهم عن البر امتثلوا، فبذلك صاروا له أولياء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ضعف الشيطان أو بالإدارة عن بيان ضعف ما يعمله الشيطان بالكيد أو بغير الكيد، لأنه إذا كان كيده ضعيف فما لا يكيد به أضعف، لقوله إن كيد الشيطان كان ضعيف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يخشى أو يخاف أولياء الشيطان، لأن أولياء الشيطان ضعفاء، كما أن الشيطان الذي هو وليهم كيده ضعيف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يكيد للإنسان بقوله إن كيد الشيطان فاحذر كيده لا يغرنك، ربما يوسوس لك في التهاون بالعبادة المطلوبة أو في أشياء العبادة الممنوعة ويقول الله هو الرحيم الأمر سهل افعل وحب حتى يفيد لك فتقع في الشباك فاحذر كيدك. ثم قال الله تبارك وتعالى وهو باتباع ذات الليلة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم إلى آخر. الاستفهام هنا استفهام تعجيب، يعني اعجب بحال هؤلاء. وقوله ترى يحتمل أن تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية، والظاهر أنها رؤية علمية يعني تعجب من حال هؤلاء في قلبك وفكرك. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم، والقائد مبهم، والظاهر أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول كفوا أيديكم أي منعوها عن القتال، وذلك أن بعض الصحابة الذين كانوا في مكة لما ظلمتهم قريش وضيقت عليهم قالوا أفلا نقاتلهم، لماذا يحشرون علينا ويظلموننا أفلا نقاتلهم؟ فقيل لهم كفوا أيديكم لا تقاتلوا، لأن القتال في غير موضعه مهنة، فلا تقاتلوا كفوا أيديكم. وتعلمون أن الناس في مكة مضطهدون مظلومون، ليس لهم شوكة وليس لهم دولة، فالقتال غير لائق إطلاقا. فقيل لهم كفوا أيديكم أي عن القتال، والدليل أن المراد عن القتال قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، أي كف ذلك كف عن القتال. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني قوموا بالعبادات الخاصة التي ليس فيها قتال ولا جهاد. تقيم الصلاة وهذه عبادة خاصة بالإنسان لا تتعداه إلى غيره، وآت الزكاة وهذه عبادة تتعداه إلى غيره لكنها عبادة. فالزكاة مثلا لا يراد بها مجرد الإحسان إلى الفقراء، أهم شيء فيها أن تتعبد لله ببذل المحفوظ وهو المال لنيل المطلوب. ولهذا يغلط من يفهم من الزكاة أنه لا يراد بها إلا مجرد إيه؟ مجرد أن تحصيل، هذا ليس المقصود. المقصود التعبد لله ببذل المال، وكلنا يحب المال كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما، وقال وإنه الحب الخير أي المال لشديد. فيقول أقيموا الصلاة وهي عبادة خاصة لا تتعدى الإنسان، وآتوا الزكاة وهي عبادة متعدية. وآتوا الزكاة، الصلاة معروفة هي عبادة أو هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا يجب أن تلحق بالتعاريف التي عرفها الفقهاء في العبادات أن تلحق بها التعبد لله. نحن نجد في كتب الفقهاء مثلا الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة، هذا ما يكفي، لأن الإنسان لو أراد أن يقول هذه الأقوال ويفعل هذه الأفعال بدون تعبد الله ما صار صلاة. يجب أن نزيد التعبد لله في أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتسليم مختتمة بالتسليم. ثانيا الزكاة، الزكاة نقول هي التعبد لله ببذل جزء من المال على وجه المفروض معروف في السنة. وقولها آت الزكاة، نعلم أن آت خمس مفعولين أصلهما ليس أصلهما مثل الوقت بل من ذات كسر. فإذن آت الزكاة الفاء المفعول الثاني محذوف، تقدير مستحقها أو أهلها. وآت الزكاة فلما كتب عليهم القتال، أي فلما فرض، والكتب معنى الفرض لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا أي فرضا، كتب أي فرض. ومتى فرض؟ فرض حين هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه المدينة، وكان لهم دولة وكان لهم شوكة، أمروا بالجهاد، وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على كل قدير. وكان فرض الجهاد في السنة الثانية من الهجرة فرض الجهاد على المسلمين. لما كتب عليه المقتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذا فريق منهم من الذين طلبوا أن يقاتلوا وهم في مكة فلما كتب عليهم القتال في المدينة تخلف فريق منهم وزالت عزيمته التي كانت عليه التي كانت له في مكة. إلى فريق منهم أي طائف منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. يخشونهم أي يخافونهم ويتقونهم كخشية الله أي كخشيتهم لله. ولهذا نقول إن هذا مصدر مضاف إلى مفعوله أو فاعله مفعوله والتقدير كخشيتهم لله كخشية الله أو أشد خشية أو حرف عطف. لكن هل للشرط أو للتنويع أو للإظهار؟ نقول أما للشرط فلا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن الله يشرك عز وجل. الله عارف الإنسان يشرك يقول هذا مثل هذا أو أحسن. هل للتنويع يعني أن بعضهم يخشون الناس خشية الله وبعضهم يخشون الناس أشد خشية يحسن أو للإغراب؟ نعم وأن المعنى بل أشد خشية. نعم أو لتحقيق ما سبق. نعم يحسن العلم. ولهذا لما قال الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون هذا علم كيف أو يزيدون؟ الله لا يعلم. جعل من عز وجل أنهم بعدد معين فكيف قال أو يزيدون؟ نقول لا شك هنا أو ليس في الشك قطعا. لكن بعضهم قال إنها للإغراب والمعنى بل يزيدون وبعضهم قال إنها لتحقيق ما سبق كما تقول هذا مثل هذا إن لم يكن مثل فهو أعلم مثل فيقول أو لتحقيق ما سبق. أما للتنويع في الآية أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فلا تصح بلا تأتي لأنها طائفة واحدة لا يمكن فيها التنويع. على كل حال أو في مثل هذا السياق لا يمكن أن نجعلها للشك لأن الشك لا يمكن أن يقع في خبر الله عز وجل. أو أشد خشية يعني أعلى وأعظم خشية. واعلم أن الخشية والخوف تترادفان بمعنى أن إحداهما أي إحدى الكلمتين يأتي بمكان الآخر كثيرا. لكن قالوا إن هناك فرقا دقيقا بينهما. فما الفروق؟ أن الخشية مبنية على علم مبنية على علم بخلاف الخوف فقد يأتي عن وهم لا حقيقة له. لكن الخشية عن علم. قد يرى الإنسان شبحا من بعيد فيظنه عدوا ولكنه فيخاف. نقول هذا خوف ولا خشية؟ خوف لأنه مبني على وهم قد يكون شجرة ما يعنيه عدو. لكن إذا رأى أنه عدو وأنه مستمر حينئذ يخشى. واستدلوا بقول هذا بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأولد على هؤلاء قول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهنا خوف فأجيب بأن قوله من فوقهم يمنع أن يكون هذا الخوف وهم بل هو خوف عن علم. كذلك قالوا إن الخشية تكون من عظمة المخشي والخوف يكون إما من عظمة المخوف وإما من ضعف الخائف. وعلى هذا فإذا خاف صبي له 7 سنوات من صبي له 10 سنوات نقول هذه خشية ولا خوف؟ خوف، لا خوف، لأن الصبي الذي له 10 سنوات ضعيف ما يخشى منه، لكن لضعف الصبي الثاني الذي له 3 سنوات صار يخاف، صار ونقول هذا خوف وليس بخشية. طيب، خشية الله عز وجل خشية لا شك، لأنها في عظمة المخشية عز وجل، وكل من سوى الله فهو ضعيف بالنسبة لله، كما قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض غير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم نروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. طيب، وقالوا أيضا إن الخشية أشد من الخوف، واستدلوا لهذا بالاشتقاق، قالوا لأن الشين والياء والخاء في جميع تصرفاتها تدل على غلظة، ومنه الشيخ، شيخ شين ياء خاء تدل على إيه؟ كبر، تقدم سن، والإنسان إذا كبر تقدم سنه صار ضعوف، إذا أردت أن تعجله انكسر ما فيها، لكن الصغير لين يمكن تعجله إذا مات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصي السرايا والبعوث، قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرفهم، أي شبابهم. وقال أيضا من الخير، نعم ما خاء يا أخي. طيب، الخيش قريب ولا أيوة الحرير؟ نعم الحرير أفضل يا محمد، كيف تجيب مصر المجلس؟ طيب، قال أنه أغرب، فهذا يدل على أن الخشية أعظم وأشد. طيب، يقول: يخشون نفس خشية الله وأشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ سبحان الله، بالأمس تطلبونه والآن تعترضون عليه، وهذا يدل على ضعف الإنسان مهما بلغ في المنزلة. لما كتبت علينا القتال؟ لما الإسلام هنا؟ إما للتعجب وهو أليق بحال الصحابة، وإما للإنكار وهو بعيد بالنسبة لحال الصحابة رضي الله عنهم. نعم، لما كذبت علينا القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا بمعنى هلا فهي للتحضير، أخرتنا إلى أجل قريب، ولم يقولوا إلى أجل بعيد، لأن الدنيا كلها قريب، مهما طالت الإنسان حياة فإنها قريب. وهذا يدل على جبن وخور، لأنه لا يلزم من فرض القتال أن يموت، وكم من إنسان قاتل وجالد وخاض الغمار وقطع صفوف الأعداء ولم يقتل، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كم قال وكم حارب ومات على فراشه، وقال: ها أنا أموت على فراشي كما يموت الحمار، فلا نامت أعين الجبناء. أي يقال لا يلزم من القتال أن يقتل الإنسان، يفرض عليه الجهاد وجاهد ينجو. لما كتبت عن القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب، وهنا يحتمل أن يكون قريب من كلامه، وأنهم لا يريدون امتداد العمر الطويل، لأنهم يعرفون أن الدنيا كلها قريبة، ويحتمل أن كلامهم انقطع إلى قول إلى أجل، ولكن الله بين أن الأجل مهما كان فهو قريب. قل، خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام: متاع الدنيا قليل، والله متاع الدنيا قليل، لا بالنسبه لنوعه ولا لجنسه ولا لامله، قليل. كل ما في الدنيا من نعيم لا يقال في علم الاخره، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما اخفي له من قره اعين. حتى ما يوجد في الدنيا ويوجد له نظير في الاخره، فالفرق عظيم. الفرق بينهما كما كالفرق بين الدنيا والاخره، في مفاكهة ونخل ورمان، لحم، خمر، لبن، ماء، عسل. لكن هل هذا مثل هذا؟ أبدا لا يمكن أن نتصور نفسنا في الآخر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أيضا قليل من جهة أمده، من جهة أمده مهما كان هو قليل. الذين بقوا في كهف ثلاث سنين قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. والذي أماته الله من عهد مبعثة قال: لبثت يوما أو بعض يوم. وقد قال الله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مهما قال أمد في الدنيا فإنه قليل. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا قال: والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة خير، خير من الدنيا، وهي اسم تفضيل حذفت منه همزة الأفعل تخفيفا لكثرة وروده في كلام الناس. ومثله شر، ومثله الناس وأصل الناس، ومثل الله أصل الإله. فالعرب يحذفون أحيانا بعض الحروف الكلمة لكثرة استعمالها. طيب، خير في أي شيء؟ خير في نوعه وجنسه ومدته. ولهذا قال في سورة سبه: والآخرة خير وأبقى. فالتقنوا هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقول لمن اتقى هذا قيد لا بد منه، لأن الآخرة ليست خيرا لغير المستقيم بل هي شر. وإنما يخير لمن اتقى. واتقى أصله من الوقاية، فأصل التقى انتقى، لكن قلبت الواو تاء لعلة تصريفية ثم قدمت التاء بالتاء. وهنا ذكرت التقوى. واعلم أنه إذا ذكرت التقوى وحدها شملت البر، وإذا ذكر البر وحده شملت التقوى، وإذا ذكر البر والتقوى جميعا صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. فقوله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى. البر فعل الطاعات، التقوى ترك المحرمات. هنا لمن اتقى يشمل البر والتقوى. وقوله خير لمن اتقى يعني اما غير المتقي فليس خير له، وسياتي شرف الفوائد ما يتعلق بذلك. ولا يظلمون فتيلا، فيها قراءة ولا يظلمون، ولا تظلمون فتيلا، كما أن في أيضا كلمة سبقت فيها ثلاث قراءات. ويقوله عليهم لما كتب عليهم فيها ضم الهاء والميم وكسرها وضم الميم وكسرهما جميعا. ضم الهاء والميم وكسر، ضم الهاء والميم وكسر الهاء وضم الميم وكسرهما جميعا. الأول عليهم، الثاني عليهم، الثالث عليهم، عليهم القتال. نعم، الثاني كسر الهاء وضم الميم، عليهم القتال، هذا هو المعروف المصحف الآن تدخل هذا ورميني. طيب، ولا يظلمون فتيلا، وفي قراءة ولا يظلمون فتيلا، إن كانت بالتاء فهي من جملة القول الذي أمر الله نبيه أن يقوله، ولا تظلمون فتيلا، يعني قل لهم لا تظلمون فتيلا، وإن كان بالياء فهي من كلام الله عز وجل، يعني ولا يظلمون فتيلا تكون من الله عز وجل. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطن النواة، عرفتم؟ النواة هي ثلاثة أشياء يضرب بها المثل في الحقارة: النقيض والقطمير والفتيل. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطنها، بطن النواة. نواة تعرفون؟ ما تعرف النواة؟ على دسة تمر، في بطنها خيط، تعرفون؟ إيه خارج، مو في الأخبار. طيب، هذا يسمى فتيل. عليها السل يسمى إيه؟ قطمير. في ظهرها نقرة يسمى النقيض. هذه النقرة منها يخرج العرق، إذا دفنتها في الأرض وأراد الله عز وجل أن تنبت خرج العرق من هذه النقرة، نعم، ثم انتشر في الأرض، بعد مدة يكون كل المخ اللي فيها راح انسحب، ما يبقى إلا القشر الذي هو جلدها، ليس الفتيل، نعم، ليس قطمير. يضرب المثل، يضرب في هذه الأشياء الثلاثة، يضرب بها المثل في قلة الشيء وحقارته، يعني أن جميع الناس لا يظلمون فيه، كل يجازى بعمله، كل يجازى بعمله، ولكن يقل أن يقال كم عمر الكافر في الدنيا؟ لنقول 100 سنة، 100 سنة، خلوا من غير هذه الأمور، 100 سنة كم يبقى في النار؟ أبد الأبد، أبد الأبد. لو قال قائل هذا ظلم، يعني كيف يكون الجزاء أبد الأبدين والعمل محدد 100 سنة على ذلك؟ نقول استوعب ظلمه وكفره جميع حياته في الدنيا، فليستوعب جزاؤه جميع بقائه في الآخرة. ثم هو قد أعذر إليه وقد بين له، ليس له عذر، الأمر ليس مبهما حتى يقال إنه ظلم. نعم إيه؟ كيف؟ ما أنا جاي أنا جاي يقال في جلال وتخليل من كذا أنا لا يمكن نقلت عن غيره، نقلت عن غيره هي ما تحصل، لأن هذا واحد صار مقصد من الصابون وحاج ما يفجر. نعم 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 لا يا أخي هذا خاص بالله، هي لأنك معه بحفظ نفسك والدفاع عنه، يعني ليس في سبيل الله أن يخفض رجال الكفار، هنا يقع أن يكون في سبيل الله كل شيء أمر الله به فهو في سبيل. نعم، وبقاء لكم هي على سبيل الله. نعم خالد لأن نجت ما هو قال لأن من بطيئهم يعتقوا بالإيمان ويؤمنون حقا. نعم لا يظلمون هذه إن ذكر هذه من بقية الصلاة كل متاع الدنيا قليل يعني قل لهم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وأنتم لا تظلمون. إذا قلنا إن من الله ولا تظلمون تشيلا فالخطاب حتى لقلبه وخطاب الأمع الكفار واصل لا لا كلام لا يعني بعضهم مثل الله وعلى الله
يعني قد يكون صالح مع الزوجة علي ما أنه يسأل سبعين بعد ذلك تبين له أن ابن يشكو وقال فل يشكو فمن يفضل يعني قد يولي الصوت يولي الأبد
وش
يقول يعني الآن يقول هذا الشيء يعني بالعادة يقول هذا عادة وبعد ذلك تبين له منهم أفضل يقول بل
نعم هل يمكن هذا الشيء
لا يمكن
أن يكون هناك من الوقت إذا كنا من الأسفل الأخرى. نعم الإغراب من الإغراب الصال وإغراب الإغراب الصال هذا انتقاط مهم معنى الناقل الأول والجعب الثاني المعنى معنى لا يجب تحقق هذا الأمر أنه لا يمكن أن ينقص عن مئة جعب هذه ترى من قيمة لا لا هذه ما يفعل المعنى انه مئة الف ولا يزيد اي اذا قلنا ارتبط ما سبق فالمعنى انه مئة الف ولا يزيد لكن اتى بقول او يزيدون تحقيقا لنا يعني لا نعم اي نقول سبب النزول يعني العلماء تكلموا سموا أيضا الذي قالوا الكلام سموا أما دامت مثل واقع وأن المسلمين في مكة كان عندهم حمية قوية ضد قريش مليان تهموهم وظلموهم ثم بعد ذلك يعني ضاروا في النزول كان المنافقين أصلا ما طلبوا الكتاب أصلا ما طلبوا حتى غلام كفوية كلمة غلام كفوية معناه أنهم طلبوا ولا تغير كفوية مع الزرب. نعم أحيانا أحيانا تنصف وتكون الثاني حال لو قلت نعم لو قلت رأيت زيدا قائما بعين نفض ذلك لكن الثاني ماذا نفض حال إيه ثلاثة إيش إيه أنا رأي هذا صحيح لكن أنت سمعت لغيره في أمور تربوية مجال تربوية نحثكم على أخلاق التربية ألفاظ وعلى احترام ابتداء وردا ولكن لم يجد تصريحا ما هو يتكلم دائما لكن العام يكون الطلبة نمر الثاني الواحد يأتيه لا يرسل ايش؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة إلى آخره. ما هي الكلمة التي فيها ثلاث قراءات في هذه الآية؟ كلمة عليها. نعم القراءات. أصف شكل هورة ضمن أقرأ. نعم. طيب وما هي الكلمة اللي فيها قراءتان؟ نعم. ها؟ يظلمون يظلم يعني بالتاء والياء والحركات واحدة. أظن أخذنا الفوائد. لا. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في هذه الآية فوائد، منها التعجب أو الدعوة للتعجب لما يكون محل تعجب، لأن ذكرنا أن الاستفهام للتعجيل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يتعجل الشيء فإذا نزل به نكف عنه. هؤلاء تعجلوا القتال فلما أمروا به نكف بعضهم عنه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السجود. ويتبرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي الإنسان أن يتدخل في أمر يعجز عن الخروج منه، يتدخل في أمر يعجز عن الخروج منه. ولهذا جاء في الأثر: لا يذل أحدكم نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتكلم في أمر ثم لا يستطيع الخروج منه. هذا اثر او معنى. ووجه كون ذلك اذلالا للنفس ان الانسان اذا شرع في الشيء ثم عجز عنه وتاخر صار عند الناس نزلت قيمته عند الناس، وقال: هذا رجل متسرع، هذا رجل متعجل، كيف يدخل في امر وهو لا يعرف كيف يخرج منه. ومن فوائد الايه الكريمه أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالجهاد فليحسن الأعمال أو العبادات الخاصة، لأنه أمر بها بقوله: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال فرض، قتال الكفار فرض بقوله: فلما كتب عليهم القتال. وهنا أسئلة: فالأول، هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ نقول: الأصل أنه فرض كفاية، هذا الأصل.